أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الاستدلال بالرواية الثامنة. الثامنة ولا التاسعة؟
الثامنة.
ابن بكير مش الثامنة؟
الثامنة.
ابن بكير كانت شو الثامنة؟ سابعة. الثامنة، وهي الرواية المعروفة التي هي الدليل المنحصر بشكل مباشر لقاعدة أو أصالة الظهر عند مشهور المحققين. وهذه الرواية موزعة في الوسائل على أبواب، وهي منقولة بشكل أصلي وأساسي بشكل كامل، يعني الرواية الكاملة عن كتاب التهذيب للشيخ رضوان الله عليه. من هنا نحن نقرأها من التهذيب. في التهذيب موجودة في الجزء الأول من أجزاء التهذيب، طبعة دار الكتب الإسلامية، صفحة 284، الحديث المرقم برقم 832. هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق أو مصدق بن صدقة، على الوجهين في قراءة الاسم، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكوز أو الإناء، إلى آخر رواية. رواية طويلة نسبيا. لا بد من إيقاع الأمر أولا أو الكلام أولا في إسناد الرواية. طبعا يا إخوان، منهج البحث في هالروايات الثلاث المتبقية هو أننا سوف نقرأ كل رواية، نتعرض لسندها وفقهها منفردة، ثم نبين في الروايات الثلاثة وجه الاستدلال بها على الاستصحاب. ذلك أن هذه الروايات واحدة منها هي دليل أصالة الطهارة، هذه الرواية هي قاعدة الطهارة، وواحدة منها أو اثنتان دليل، ترجعان إلى رواية واحدة، دليل أصالة الحل أو أحد أدلة أصالة الحل، وواحدة منها وهي الثالثة دليل أصالة الطهارة في خصوص المياه. وحيث إن وجه الاستدلال بالثلاثة على الاستصحاب وجه واحد، حيث إنه ناظر إلى الغاية المذكورة في ذيل كل رواية من الروايات الثلاث، من هنا يتحد الاستدلال بالروايات الثلاث وتوجيه الاستدلال بها. لكن المحققون تبعا للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وعليهم جميعا وحفظ الله الباقين، تعرضوا لروايات الثلاث مجتمعة من دون التعرض لصدر وذيل كل رواية من الروايات، وهذا في تقديرنا فيه نوع من الخلل في مقام الاستدلال، إذ صدر الرواية واتصال الرواية قد يعطي إطلالة على معناها، كما هو الحال كما سنلاحظ بشكل واضح في هذه الرواية. ثانيا، وجدنا المحققين تعرضوا مقتضبا لبحوث مفصلة هي في الأساس حول إثبات الطهارة الواقعية بهذه الرواية أو الحلية الواقعية برواية الحل، أو طهارة الماء الواقعية برواية طهارة الماء، وتعرضوا لإمكانية استفادة قاعدة الطهارة أو أصالة الحل منها التي موضوعها الشك، ثم تعرضوا للاستصحاب. وواضح جدا لدينا أن هذا البحث لا يعطى حقه هنا، فإن البحث في قاعدة الطهارة متشعب ومهم، ولا يمكن زجه في الأصول واعتصاره بهذه الطريقة. من هنا نحن نقرأ كل رواية، نتعرض لسندها ودلالتها وفقهها، وبعد استعراض الثلاثة نبين وجه الاستدلال بها على الاستصحاب فقط، سواء قبل أو رد هذا الوجه. أما ما يتعلق بالبحث في الطهارات والأصالات والقواعد فهذا يبحث في القواعد الفقهية أو في كتب الفقه، فإنه ما من كتاب فقهي بحث في الطهارة إلا وبحث أصالة الطهارة بشكل استدلالي في ثنايا البحث الفقهي. هذه الرواية يا إخوان منقولة هنا، وقد بدأ الشيخ الطوسي فيها باسم محمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن أحمد بن يحيى هو صاحب نوادر الحكمة الأشعر القمي المعروف، والشيخ الطوسي صرح في كتاب في نهاية الكتاب في المشيخة بأنه يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي نقل الرواية من كتابه. ما يعني أن الشيخ الطوسي قد نقل هذه الرواية من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى. هذه القاعدة لا نرفع يدنا عنها حتى يثبت العكس. جيد، لا إشكال ولا ريب في صحة طريق وإسناد الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى القمي الأشعري. أيضا لا كلام بعد ذلك في أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمر بن سعيد ومصدق بن صدقة وعمار الصباطي، هؤلاء أيضا من الفطحية من الأجلة من إلى آخره في الرواية، وهم ثقات جزما لم يختلف في واحد من هؤلاء. إنما الكلام كل الكلام في أحمد بن يحيى الذي يتوسط بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. أول ما يواجهنا في هذا الإسناد هو أننا عندما نلاحظ روايات محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال لا نجد واسطة فيها، مع أنها كثيرة، أي أن صاحب النوادر يروي بشكل مباشر في موارد عديدة وكثيرة عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بدون واسطة، ما يستوجب في بداية الملاحظة تساؤلا عن وجود هذه الواسطة. من حيث المبدأ لا يمتنع أن يروي شخص عن شخص بالمباشرة في العادة، إلا أن هنالك رواية فريدة مثلا لم يسمعها منه وسمعها ممن سمعه منه، لا يوجد مانع بأن يرويها عن الواسطة ما دام لا مانع من ذلك بحسب علم الرواية ولا مانع من ذلك بحسب الطبقة، ما في مانع. أنا كنت تلميذا في الحديث مثلا عند زيد من الناس، سمعت منه 200 حديث درستها عنده، ثم نقل لي تلميذ من تلامذته حديثا طريفا ليس من ضمن 200، أردت روايته، من الطبيعي جدا أن أرويه بالواسطة لا بالمباشر لأني لم أسمعه بالمباشر، إذا رويته بالمباشر فقد دلس والعياذ بالله. طيب، والمفروض أن الراوي الثقة العدل لا يدلس. طيب، فمن حيث المبدأ ما في مانع أبدا. نعم يثير علامة استفهام، ما يزيد علامة الاستفهام هذه أن اسم هذا الراوي المتوسط هو أحمد بن يحيى، يشترك مع النصف الثاني من اسم محمد بن أحمد بن يحيى. وهذا من العلل المتكررة في الأسانيد، إنه النساخ قد ينسخون الاسم مرتين غفلة، وهذا يحصل وهو موجود. في علل في الأسانيد يا إخوان، هي علل تتكرر خصوصا في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي. ما أدري هو الشيخ كان نتيجة سرعة التأليف كما يدعون أو يقول البعض، أو أن الذي ناسخ الأول لكتب الشيخ والذي نسخت عنه بعد ذلك النسخ هو الذي وقع فيها الالتباس فوقع من وقع بعده. هذا المعنى نحن بنواجهه في بعض الكتب. في كتب الرواية مثلا مصداقه البارز تهذيب الشيخ، في كتب الرجال مصداقه البارز رجال ابن داود الحلي، فيها أخطاء كثيرة. في المتأخرين مثلا كتاب تنقيح المقال المحقق البرمقاني، فيها أخطاء كثيرة، ما استدعى تأليف بعض التصنيفات في نقده وتصويبه جيد، لكن هذا يبقى مجرد احتمال، والاحتمال وحده لا يضر، لأن الأصل عدم الغفلة، الأصل عدم الخطأ، الأصل عدم الزيادة بلا إشكال، كلها أصول عقلائية هذه. أقول ما يزيد الأمر التباسا هو أن الشيخ الحر العاملي نقل جزءا من هذه الرواية، لأن عادته ولا ينقل رواية كاملة من الروايات الطويلة، يوزعها حسب عناوين الأبواب، لأنه كثر عناوين الأبواب، ولذلك قلنا عناوين وعناوين فقهية وعناوين حديثية إذا بتتذكروا، وجعل بين قوسين اسم أحمد بن يحيى، وجعل هو بقلمه حاشية، قال في نسخة. شو بيعني هذا؟ هذا يعني أن أحمد بن يحيى غير موجود في جميع نسخ التهذيب، غير موجود في جميع نسخ التهذيب. عندما وضعه بين قوسين وقال في نسخة في الحاشية، هذا يعني أن لديه نسخ ليس فيها أحمد بن يحيى، ولديه نسخ فيها أحمد بن يحيى. في نسخة من هذه النسخ يوجد أحمد بن يحيى، في بقية النسخ لا يوجد. هذا بدأ يعزز الإشكالية، هذا المعنى. ما يزيد تعزيز الإشكالية، ما يزيد تعزيز الإشكالية أننا وجدنا الشيخ الطوسي في نفس التهذيب. طبعا وفي الاستبصار موجود شيء من هالقبيل، أنا ما بدي أتبع تتبع كامل يا إخوان، وإن كان حق البحث أن يتبعه الإنسان كاملا، لكن نحن بنستدل على الاستصحاب السوية أساسا ما بالدنيا. طيب، في الحديث المرقم برقم 642 صفحة 224 شو قال؟ قال ذاكرا السند بكامله. تعرفوا أنتم أنه بالتهذيب في معظم الجزء الأول كان في البداية ينقل عن شيخه مباشرة ويذكر كامل السند، بعدين غير طريقته صاحب التهذيب. الشيخ أيده الله، الشيخ عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد صاحب كامل الزيارات ابن قولوين، عن محمد بن يعقوب أي الكليني، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، هون مش صاحب الوسائل، هون نفس الشيخ، محمد بن أحمد أي بن يحيى يعني، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال يعني، عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن ماء يشرب منه الحمام، جزء من الرواية قد يختلف ببعض الألفاظ الطفيفة، وهذا ليس بعزيز نقل بالمعنى، لكن جزما هذا مو رواية أخرى، جزء من تلك الرواية. وأول ما نلاحظ في السنة أنه ما في أحمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى يروي مباشرة عن أحمد بن حسن بن علي بن فضال. أيضا في الحديث المرقم برقم 660 صفحة 228، وبهذا الإسناد، يعني ما أخبرني به الشيخ عن أبي القاسم كذا، مش هذا الإسناد، مش إشارة لذاك، إشارة لسند هنا تقدم قبله بس نفس السند، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد. هذا شو بيعني؟ هذا يعني يا إخوان أن هاتين الروايتين مأخوذتين من الكافي، لأنها بواسطة محمد بن يعقوب الكليني، ها؟ جيد، أو عبر صاحب الكافي قل، وليس فيهما هذه الواسطة. هذا يعزز أي نسخة؟ يعزز النسخ بحسب شهادة صاحب الوسائل، النسخ التي ليس فيها أحمد بن الحسن، ليس فيها أحمد بن يحيى، لأن أحمد بن يحيى لم يرد إلا في نسخة من نسخ التهذيب، هذا يعزز الاشتباه. طيب، مضافا إلى ما فعله السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في المعجم في المجلد الثالث صفحة 156 يقول: ولكن الظاهر بعد أن نقل سند هالرواية، هو ما بينقل الروايات، بيعلق على اختلاف النسخ، أنه من غلط النساخ أي أحمد بن يحيى، والصحيح محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، فزيد أحمد بن يحيى. شو بدي؟ هذا فتوى السيد الخوئي، مو مشكلة. والقرينة على ذلك أن الشيخ روى جزءا من هذا الحديث، هو اللي أنا تعرضت لهم قبل قليل، إلى أن يقول: وفي الاستبصار الجزء الأول باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، هي نفس الرواية، مرة التهذيب ومرة الاستبصار، مش رواية جديدة هذا. وروى في الكافي الجزء الثالث كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الدواب السادس، يعني من الأبواب الحديث الخامس، أيضا بدون أحمد بن الحسن. وقد تكرر هذا السند في التهذيبين والكافي، وفي جميع ذلك يروي محمد بن أحياء عن أحمد بن الحسن بلا واسطة. ومما يؤكد ذلك أن الشيخ الحر وصاحب الوافي، أي الفيض، وصاحب الوافي معروف بضبط النسخ جدا، قد ذكرا هذا الحديث عن التهذيب في موارد متعددة، وفي جميع ذلك يروي محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بلا واسطة، باستثناء هالمورد هذا يعني الذي نقلناه. وروى 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 بجبرة. الشهيد الصادر في بحوث في شرح العروة الوثقى عندما تعرض لقاعدة الطهارة بدأ يناقش السيد الخوئي، من جملة ما ناقش به السيد الخوئي ليثبت وجود أحمد بن يحيى، يعني من جملة ما ناقش به السيد الخوئي هو أن الشيخ الحر له طريق صحيح إلى تهذيب الشيخ، وعندما ينقل مع وجود أحمد بن يحيى فهذا يعني أنه بطريقه الصحيح ينقل، بينما بعض الذين استشهد بهم لا نعرف ما هو طريقهم وكيف هو طريقهم. هذا الإشكال يا إخوان ناشئ من قلة الخبرة، واضح في الأسانيد. ليش؟ لأن وجود إسناد صحيح من الشيخ الحر إلى صاحب التهذيب لا يعني أن نسخة مشخصة وصلت لصاحب الوسائل بهذا السند الصحيح، إذ واضح لدينا جدا، وقد صنفنا رسالة في هذا، في أن طرق المتأخرين ليست طرق إلى واقع النسخ، طرق إلى الكتب في الأصل، ولا يعني وجود طريق لأحد المتأخرين إلى كتاب من كتب المتقدمين أن نسخة بعينها من الكتاب نقلت يدا بيد من زمن الشيخ الطوسي إلى صاحب الطريق كما لا يخفى. ثم ناقش الشهيد الصدر رضوان الله عليه بأن هذه الروايات عم تستشهد فيها وما فيها أحمد بن يحيى. هذه الروايات كلها منقولة عبر صاحب الكافي، بينما هذه الرواية بدأت في السند فيها باسم محمد بن أحمد بن يحيى، فهي منقولة من كتابه، فهي لا تصلح حجة. أقول نقلت عبر الكافي، شو الكافي جابها من جيبه؟ جابها أيضا عبر أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، لأن سنده صحيح، فتتعارض الشهادتان في الحقيقة بين صاحب الكافي وبين هذه. وبعد أن عرفنا أنها غير موجود، أن أحمد بن يحيى غير موجود في جميع نسخ، التهذيب موجود في نسخة واحدة بشهادة حسية من صاحب الوسائل، فهذه النسخة التي بين أيدينا اللي فيها فيها المورد أحمد بن يحيى هي نسخة من نسخ التهذيب، فالتعارض لا يكون بين التهذيب والكاف، فإنه يوجد تعارض داخلي بين نسخ التهذيب. ومما يعزز الموقف هنا عدم معروفية وجود شخص يروي في هذه الطبقة باسم أحمد بن يحيى في الأسانيد. نعم يوجد أحمد بن يحيى بن حكيم أو حكيم الأودي وهو ثقة في هذه الطبقة، يمكن أن يقع في هذه الطبقة، لكن ما يبعد إرادته أن الشيخ صاحب النوادر ليس له رواية عنه، مش بس بواسطة أحمد بن الحسن، من أول النوادر إلى آخره، ورواياته بالآلاف. صاحب نوادر الحكمة في التراث ولا مورد يروي عن أحمد بن يحيى، فمجرد احتمال الانطباق على الأودي على تقدير وجوده لا يكفي للحمل عليه كما لا يخفى. أقول هذه الشواهد مع شواهد نظيرة يا إخوان تشرف مش بس على الاطمئنان، تكاد تشرف بالإنسان، تشرف بالإنسان على القطع بأن أحمد بن يحيى هنا من خطأ الناسخ، وأن محمد بن أحمد بن يحيى يروي مباشرة عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. أنا أعترف أن البحث يحتاج إلى تتمة تتبعية، لكن قد أضغط على أصل البحث بهذا المقدار، وهذا هو لب البحث في الحقيقة. نعم شواهد يمكن أن يؤتى بأكثر من هذا، يمكن أن يفصل بأكثر من هذا، لكن أقول لو سلمنا أن أحمد بن يحيى موجود، أقول قد فحصنا في الرجال فلم نجد شخص في هذه الطبقة يمكن أن يراد بأحمد بن يحيى غير أحمد بن يحيى بن حكيم أو حكيم الأودي وهو ثقة، واحتمال أنه أحمد بن يحيى آخر مجهول لم يسمع به أحد ولم يترجم له أحد، وهو هذا ملحق بالاحتمالات الوسوسائية بالأشكال والأعراض. نعم نقل الشهيد الصادر في بحوثه أن هنالك نسخة محمد بن يحيى، مو أحمد بن يحيى، وهذا اشتباه جزما يا إخوان، اشتباه جزمي. ولو سلمنا فإنه في الطبقة لا يوجد إلا محمد بن يحيى المعاذي، ومحمد بن يحيى المعاذي الذي لا يروي عنه أصلا في العادة، أصلا ما وجدنا روايات عنه لصاحب النوادر، لكن هو ثقة على كل حال محمد بن يحيى المعاذي كما لا يخبر. إذن لا وجه للتشكيك في صحة السند. تعرفوا ليش أنت في اهتمام بهذا السند؟ لأن الرواية هي الرواية الوحيدة التي تدل على قاعدة الطهارة يا أخوان. إذا انتفت، لا أقول 100% انتفت قاعدة الطهارة، ساعتها بدنا نشبث لها بالإجماعات المنقولة وبالشهورات المحققة وبالتصيد من رواية هنا وهناك. طيب في الوقت المتبقي أقرأ متن الرواية يا أخوان، شوفوا متن الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الجهة الثانية من البحث في الرواية، الجهة الأولى في السند والجهة الثانية، قال سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل، قذر يعني نجس المقصود مش وسخ عادي يعني عرفي، قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر. واضح. وعن ماء شربت منه الدجاجة، قال إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه، تتوضأ يعني تغسل، لم تتنظف منه يعني المقصود، ولم تشرب. لا. وعن ماء شربت منه الدجاجة، قال إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ أنت منه ولم تشرب، يعني لا بجوز لك تتوضأ ولا تشرب. طبعا التوضأ موجود بمعنى الغسل أيضا. وإن لم تعلم أن في منقارها قذر توضأ وشرب، ما في مشكلة. وقال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه. وعن ماء يشرب منه باز أحد الجوارح أو صقر أو عقاب طيور الكاسرة، قال كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب. وقال اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات. وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال تنزف، تنزح يعني كلها، فإن غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهر. منزحات البئرات. وسئل عن الكلب والفأر إذا أكلا من الخبز وشبهه، قال يطرح منه ويؤكل الباقي، يعني يطرح المكان باعتباره مش مائع، لا يتنجس جميعه، يتنجس مكان السؤر. وسئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه، وكذلك بول الإبل والغنم. وعن الدقيق يصيب فيه خرء الفأرة طحين القمح، هل يجوز أكله؟ قال إذا بقي منه شيء فلا بأس، يؤخذ أعلى فيرمى جوامد هذا به. وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك، تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، فقال كل ما ليس له دم فلا بأس. وعن العضاية أو العضات أو العضاية، ها شو هي؟ حربي. يلا. تقع في اللبن، قال يحرم اللبن، وقال إن فيها السم، قد يكون من باب الضرر أو مش من باب النجاسة. جيد. طيب أنا قبل ما أقرأ المتبقي، شو بتفهموا من هالرواية كلها يا إخوان؟ شو عم تستعرض؟ عم تستعرض الرواية في الحقيقة موارد العلم بنجاسة أشياء، ونشك في أنها لاقت أو نعلم أنها لاقت ونسأل عن مقدار تنجيسها، ما عم يسأل هنا عن أصل نجاسة النجس أو تنجيس النجس، يسأل عن موارد مقدار التنجيس في المائع وغيره، ويسأل أيضا عن الموارد التي يشك معها أنه قد لاقت النجاسة، مثل منقار الصقر والباز والسبع وإلى آخره. طيب بعد كل هذا شو بيسأل؟ إذا الموارد المشتركة كلها موارد الشك في النجاسة، مش هيك؟ إذا بدنا نجي نجمعها، عم يسأل شو هو النجس شو هو الطاهر، أو بعد الفراغ عن نجاسة أشياء وطهارة أشياء يسأل عن حكم الملاقات، واضح النوع الثاني من أول الرواية لآخرين. ثم يقول الإمام عليه السلام وقال كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدير أو قدرة، إما فعل وإما مرتفع، فإذا علمتا فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك. هذا هو الذيل اللي يستدل به على قاعدة الطهارة عادة، واللي محل الاستدلال هنا. شو هذا؟ شو ظاهره يا أخوان؟ بالحظ الصدر وما بده يكمل الإمام أسئلة وأجوبة فيطول الأمر. أعطاه قاعدة في موارد الأسئلة ونظائرها ليفهم منها حكم نظائرها، أن كل شيء شوف نظيف حتى تعلم. شو ظاهرها؟ يريد أن يقول كل شيء طاهر في الواقع، ولا يريد أن يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم بحسب السياق؟ احنا قرأنا الرواية لنعرف السياق. واضح جدا من هذا السياق أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يقول له لا تحكم على شيء بالنجاسة، كل شيء أحكم عليه بالطهارة والنظافة حتى تعلم نجاسته، حتى تعلم تنجيسه، حتى تعلم أنه تنجس. بعدين ظاهر الرواية حينئذ يجب أن يقرأ فعل مو مصدر حتى تعلم أنه قذورة، وش أنه قذر حتى يحمل عن النجاسة الذاتية. هنا السؤال مو عن الأشياء اللي نجسة ذاتا وغير نجسة ذاتا، الأشياء كل الأسئلة المتقدمة هي 10 أو أكثر من الأسئلة عن تنجيس النجس لغيره وكيفية تنجيس المتنجس بالنجس. وقال كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، ثم جعله مغيم بالعلم. شو بفيد يا أخوان؟ فما هو واضح، إذا النجاسة الواقعية من المستهجن أن تكون مغيات بشو؟ بالعلم، فإن العلم والجهل غير داخلين في الأحكام الواقعية. فإذا علمت فقد قدر، إذا علمت صار قدر. واضح أنه يتحدث عن قذارة متوقفة على العلم، العلم دخيل في موضوعها وهي ليست القذارة الواقعية قطعا، وإن احتمل هذا صاحب الحدائق بل يظهر منه استظهار والبناء عليه، وأن الأشياء تكون ظاهرة واقعا إلى أن تعلم تصبح نجسة واقعا من دون تنجيسها، بس العلم تغير. هذا من الغرائب ظاهرا، وعلى هذا الأساس وإن كان ظاهرا أوليا بدويا فيما يقول، على هذا الأساس الرواية واضح يا أخوان أنها تشير إلى قاعدة الطهارة. هذا الذيل بقرينة كل الفقرات المتقدمة، لا هي عم تتحدث عن طهارة واقعية للأشياء، ولا عم تتحدث أيضا عن استصحاب، ومع ذلك قرر الاستصحاب. رح نبحث بعد ذلك عندما نتحدث عن دلالة على الاستصحاب منفردان إن شاء الله. هذا فقه الرواية بشكل موجز ومختصر إلى هنا. غدا نتعرض لرواية الحل، وإذا بقي وقت وسيبقى إن شاء الله نتعرض لرواية طهارة الماء، حتى إذا تم فقه كل رواية رواية بعد ذلك نبين وجه الاستدلال بالثلاثة على الاستصحاب تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.